أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عليكم السلام. ثم إن السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه وهو في صدد التعرض لما أفاده المحقق النائني قد قال بأن القضية الحقيقية هي القضية التي يكون الحكم فيها على أفراد الطبيعة، نص عبارتها أقرأ لأن فيها شيء من التهافت في العبارة، القابلة للصدق على الموجود في الحال وغيره، مثل كل نار حارة. فلفظة نار تدل على نفس الطبيعة، وهي قابلة للصدق على كل فرد. لا بمعنى وضعها للأفراد، ولا بمعنى كون الطبيعة حاكية عنها، بل لا تدل إلا على نفس الطبيعة. والعقل هو الذي يحكم بصدق الطبيعة على أفرادها عند تحققها، ولفظ كل وما ناظره تدل على استغراق أفراد مدخوله، من دون أن يدل على وجودها بالفعل أو عدم وجودها. فيشمل الماضي والحاضر والمستقبل. والعقل يحكم بانحصار الصدق في ظرف الوجود الخارجي، ولا يكون الوجود قيدا، ولا يفرض للمعدوم وجود. ولا ينزل منزلة الموجود. ولا تكون القضية متضمنة للشرط. فإن ذلك كله خلاف الوجدان عندما نحكم على شيء إخبارا أو إنشاء. ثم يصير رحمه الله في نهاية كلامه إلى التصريح بأنه بصدد نقد كلمات بعض الأعاظم قاصدا به المحقق المعلمي رحمه الله. ونحن بدورنا نقول إنه بعدما تقدم من المبادئ العامة للتشريع من الواضح أننا لا ينبغي أن نكون بصدد الحديث هنا، عن الماهية بما هي هي، بمعنى الحكم على لوازم الماهية، بل الحكم الشرعي حتى الوضعي منه هو حكم على الماهية بما لها من أفراد في الخارج، بما لها من واقع خارجي. ولفظة كل عليكم السلام وغيرها ليست هي التي تفيد أن الأفراد هي المحكوم عليها بتوسط عنوانها الجامع، بل تفيد الشيوع والاستغراق لفظا كما تقدم البحث في ألفاظ العموم. وإلا فإن الماهية لو أصبحت هي موضوع الحكم من دون كلمة كل وشبهها فإنه لا شك أن الحكم لبان على الأفراد أيضا، وهو الإطلاق الاصطلاحي، مثل أكرم العالم. ثم إن كل ونظراءها لا تفيد أكثر من الشمول لما يصلح أن ينطبق عليه مدخولها. رحمه الله. كما هو المشهور والمنصور، أو ما يراد من مدخولها. ذكرتم؟ كما هو مبنى المحقق النائي الذي التزم بالحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخول أدوات العموم. تقدم البحث العام المنصرف. ثم إن كل لا دلالة لها لفظاً على غير ذلك، فاستفادته التعميم للأزمنة الثلاثة ليس بدلالتها اللفظية بل من جهة الإطلاق الأزماني والأحوالي، وإلا فإن هذه الأدوات يصح إطلاقها وإرادة زمن واحد من هذه الأزمنة من مدخولها من غير تجوز في استعمالها. وأما ما غمز به رحمه الله من قناة النائيني قدس سره من أن الوجود لا يكون قيدا رحمه الله، في القضية الحقيقية فإن أراد منه أنه ليس كذلك بمعنى أنه لا يوجد لفظ دال عليه فهذا خلف اعترافه بأن كل موضوعة للشمول للأفراد. نعم، الطبيعة وحدها ليست موضوعة إلا لما يصلح للانطباق على الأفراد. ولكن الأداة، أداة العموم، فهي منصصة على أفراد الطبيعة. ولا نفهم للقيد هنا معنى غير ذلك. وإن أرادا لبان ملفظان فنقول سواء جيء بما ينصص على الأفراد والشمول لها أو لم يؤتى، فإن الحكم في القضية الحقيقية هنا، يعني بهالاصطلاح في الفقه والأصول، إنما يكون على الماهية في ظرف وجودها الخارجي. لا بمعزل عنه، فيعود الفرد قيدا لبا في القضية. وإلا فما معنى اعتراف السيد رحمه الله في تعريفه للقضية الحقيقية بأن الحكم فيها يكون على أفراد الطبيعة؟ فكيف يكون الحكم على أفرادها ولا يكون الفرد قيدا في الحكم لبان على الأقل؟
الضرورة تكون قضية خارجية.
ها؟
الضرورة تكون قضية خارجية.
ليش؟ يكون في ظرفه قيدا يا عزيز، مو إلا في الزمن الحاضر، في الزمن الماضي أو في الزمن المستقبل. إذا قصدك باصطلاح ابن سينا، سمدا نتكلم في اصطلاح ابن سينا، نرجع له. إذا قصدك باصطلاح الأصولي، الأصول دائما يحكم على الخارج. إذا في الزمن الحاضر فهي الخارجية، إذا في الأعم منه ومن الماضي والمستقبل فهي الحقيقية. الحكم دائما على الأفراد. ما قلنا في الزمن الحاضر، ولا قال الفرد قيد في الزمن الحاضر. أصل الفردية الفرد نفى قيديتها، وهو ما نص عليه النهي. وأيضا فإنه رحمه الله قد نقد كلام النائين القائل فيه بأن الحكم في الحقيقية يكون على الأفراد المقدرة الوجود، ولو لم توجد بعد. فقال لا معنى وجدانا لكون القضية كذلك، إذ لا نرى بالوجدان تقديرا للمعدوم ولا تنزيلا له منزلة الموجود. تقديرا للمعدوم موجودا يعني. والظاهر أنه رحمه الله لم يلتفت هنا إلى مراد النائمين، فأشكل عليه بذلك، إذ من الواضح كما أسلفنا في بداية البحث أن مراد النائيني رحمه الله من تقدير من أن القضية الحقيقية تشمل الأفراد المقدرة الوجود، ليس تقدير المعدوم الذي سيوجد في المستقبل أو الذي قد لا يوجد أصلا، موجودا أو تنزيله منزلة الموجود بالفعل، إذ هذا فاسد بالبداهة. بل مراده رحمه الله أن القضية الحقيقية يرحمه الله الأصولية قد صيغت بشكل يكون الحكم فيها شاملا للأفراد المعدومة في ظرف وجودها، لا بمعنى تنزيلها وهي لم توجد بعد منزلة الموجود بالفعل كما قال، ولا أدري، هذه آخر واحدة بعد، ما الذي نقمه من المحقق المذكور مستنكرا مقالته، بأن القضية الحقيقية في قوة الشرطية، فاستنكف بالعكس عن ذلك إذ نسأله رحمه الله. ألم تقل بأن مثل أكرم كل عالم؟ دالة على استيعاب جميع أفراد العالم. بمن فيهم من سيوجد في المستقبل. ما قال هذا؟ فما قاله النائيني هو أنه لبان تنحل القضية الحملية بلحاظ الأفراد التي ستوجد في الخارج إلى قضايا شرطية. هي تنحل يعني، هذا معنى تقول عقلا، إلى قضايا شرطية شخصية تجمعها قضية واحدة مفادها أنه كلما وجد فرد من أفراد الموضوع فهو محكوم بالحكم وجوب الإكرام. وهذا الكلام لا شك في صحته، إذ ماذا تقول؟ هل يوجد حكم حقيقي قبل وجود الموضوع في الخارج؟ الجواب لا، وأن الحكم الحقيقي إنما يوجد بوجود فرد من أفراد الموضوع على الأقل. نعم، إن التشريع الإنشائي قد صدر من الشارع بكيفية تشمل جميع الأفراد حتى المستقبلية منها، ولما كان الأفراد هم المحكوم عليهم كما اعترف السيد في بداية تعريفه للقضية الحقيقية، فإن الحكم على الفرد المستقبل الوجود سوف يكون حقيقة في ظرف وجوده. وهو لم يوجد بعد، فإن وجد فهو محكوم بكذا. وهذا واضح لا لبس فيه، إذ أن زمان التشريع والإنشاء بلحاظه غير زمان فعلية الحكم، فتكون القضية الشرطية بلحاظ الحكم الفعلي، وهذا بمثابة من الوضوح لا تخفى على أحد. فلعل خلطا وقع في المقام عنده رحمه الله، نعم يبقى التعرض للخلاف مع الشيخ الرئيس في أن الحقيقية الأصولية الخارجية باصطلاحه لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.